الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من شرحنا على صحيح مسلم، وهو الدرس السادس والأخير من مقدمة المؤلف رحمه الله. قال: باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض. هذا الباب سيتضمن الشرط الذي صار عليه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وقبل أن نقرأ، اعلم أن أشهر الشروط في كتب الحديث شرط البخاري ثم شرط مسلم. أما شرط البخاري في صحيحه فقد اشترط أنه لا يروي إلا عن شيخ سمع من شيخه في الجملة وثبت عنده السماع. وأما الإمام مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. وهناك فرق كبير بين اللفظين. البخاري يشترط السماع في الجملة، لابد أن زيد سمع من عمرو في الجملة بغض النظر هل سمع منه كثير أو قليل. إذا ثبت سماعه مرة حمل حديثه على السماع، إلا إذا قال العلماء لم يسمع عنه إلا هذا الحديث، كالحسن عن سمرة قالوا لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. أما إذا لم ينص على ذلك الأصل أنه سمع. أما شرط مسلم لا يلزم معرفة أنه سمع، لكن يشترط المعاصرة، كان في زمن واحد مع إمكان اللقي، وقع بينهم اللقي في بلد واحد كراويين كلاهما سكن المدينة، أو كراو دخل مكة سنة 150 وذلك الشيخ الذي يروي عنه حج في نفس سنة 150، فعندنا أنه يمكن اللقاء، لا سيما مع الحرص على العلم والسماع والعمل على هذا المذهب عند جماهير المحدثين، مع أن شرط البخاري أضبط وشرط مسلم مقبول. هذا إذا لم ينص على أنه سمع أو لم يسمع. أما إذا نص على أنه لم يسمع ما يبقى على شرط مسلم حتى وإن تعاصر وإن أمكن اللقي. إذا قال العلماء فلان لم يسمع من فلان شيء انتهينا منه، معناه أن حديثه من قبيل المنقطعات. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذاك وبينوا، وما قل وكفى فيه الخير العظيم. وإنما يشير أهل العلم إشارات تفهم منها كثير عبارات. قال: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر. هذا هو السبب الذي من أجله تكلم أهل العلم في الرجال، لأن السكوت عنهم خطير يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي. التحليل أن يقال هذا حلال، والتحريم أن يقال هذا حرام، وقد يؤخذ التحليل من الأمر وقد يؤخذ التحريم من النهي، أو أمر ونهي. الأمر أقيموا الصلاة، النهي لا تقربوا الزنا، أو ترغيب أو ترهيب، من فعل كذا وكذا كان من أهل الجنة ومن فعل كذا وكذا كان من أهل النار. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، أي أنه متصف بالكذب والخيانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، وذلك لما يؤدي إليه من التلبيس وما يؤدي إليه من التعمية عن حال الراوي. فالدين النصيحة. كان آثما بفعله ذلك قاشا لعوام المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مطرحات أكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه لا يتعبد لله بها، فليست من ديننا. ما كان من ديننا فهو في القرآن وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا تعلم أن مذهب من قال بالاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مذهب ضعيف، كيف يتعبد لله عز وجل بأحاديث ضعيفة، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ومرة حضرت مجلسا لشيخنا المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وختم لنا وله بالحسنى، فسئل عن ذلك الحديث الذي من ترك صلاة الجماعة أو من ترك الصلاة وعد بخمسة عشر أمرا، خمسة في الدنيا وخمسة في القبر وخمسة يوم القيامة، فأجاب يكفينا قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا هو، إذا لم يقتنع الإنسان بما جاء من الله وما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا يكتفي؟ أو ألم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالأحاديث الكثيرة والأدلة الكثيرة في جميع الأبواب، إن تحدثت عن التوحيد والشرك، إن تحدثت عن الصدق والكذب، إن تحدثت عن العلم والجهل، إن تحدثت عن الأمانة والخيانة، كل باب من أبواب الدين مليء بالأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية الصحيحة. قال ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا رجل قليل دين ضعيف في هذا الباب، أو كيف تستجيز أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من قال علي ما لم أقل فليتوب مقعده من النار. قال إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، وهذا مذموم، من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم، بل جاهل جهل مركب، فالجاهل البسيط قد يأتي إليك تعلمه ويتعلم، وأما الجاهل المركب يظن أنه أعلم منك وأفهم منك فيلبس على العوام. وانظروا كم يروي الرافضة والصوفية وغيرهم من أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها الدين، بينما البدوي في باديته والجاهل في مدينته يأتي ويقول لك هذا حلال أو حرام، تقول له حلال والدليل كذا أو حرام والدليل كذا، قال جزاك الله خير، وذاك يتعبد لله بالحرام. قال ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم. وقد تكلم بعض من تحيل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقوله لو ضربنا عن حكايته بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. هذا الكلام وما بعده قيل بأنه أراد به البخاري، وقيل بأنه أراد به غير البخاري، لأن المذهب الذي صار عليه البخاري قد صار عليه علي بن المديني وغيره، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد العافية إن شاء الله. في هذا من الفوائد أن الإنسان لا يثير على نفسه ولا على غيره الشر إلا إذا كان القول قد انتشر بين الناس ويحتاج إلى بيان فحسن. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به. انظر ماذا يقول الإمام مسلم، جائز يعني أن يكون قد سمع، ليس معناه أنه ينص أنه قد سمع، بخلاف مذهب البخاري فإنه يشترط أنه قد سمع. قال أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، يعني سمع منه في الجملة، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر في بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في روايته مثل ما ورد. ثم هل البخاري قال بهذا المذهب في جميع كتبه أم في الصحيح فقط؟ في الصحيح فقط، وإلا فجمهور المحدثين على طريقة مسلم في التصحيح والتضعيف، إلا أن البخاري اشترط في صحيحه هذا الشرط المؤكد أنه ما نقل فيه إلا ما كان ثابتا، مع أنه قد روى بعض الأحاديث المحتملة لهذا لشرط مسلم، مثل رواية عروة عن أم سلمة، وأيضا قد مر غير هذا، ربما أخرج له ولم ينص العلماء أنه سمع منها مع معاصرته لها. والناس في هذا المذهب ثلاثة: السمعان ومن إليه اشترطوا طول الصحبة، لا يكفي المجلس أو المجلسان أو نحو ذلك، والبخاري اشترط ثبوت السماع في الجملة ولو في مجلس واحد، ومسلم اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي. قال باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. الحديث المعنعن هو الحديث الذي فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والحديث المؤنأن مثله أن فلان أن فلان أن فلان، والحديث الذي بصيغة التحديث حدثنا قال حدثنا قال حدثنا أو قريب منه أنبأنا وسمعت، كلها عند البخاري واحد. والأصل في الحديث المعنعن إذا جاء عن طريق الثقة البريء من وصمة التدليس أنه مقبول، وأما إذا جاء الحديث المعنعن عن المدلس فلا بد أن يصرح بالسماع، أو يكون الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا. إلا أن هنا قاعدة، وهو أن الحديث الذي في الصحيحين وإن جاء من طريق بعض المدلسين حتى وإن جاء بالعنعنة فإنه محمول على الاتصال التزامهما بذلك. وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم الأصل أنها مقبولة، ولم يوافق العلماء تضعيف الشيخ الألباني لبعض هذه السلسلة. فالأصل أنها مقبولة، إلا ما نص العلماء على أن هذا الحديث مدلس أو أن هذا الحديث لا يثبت. وأما رواية الليث عن أبي الزبير فصحيحة في الصحيح وخارج الصحيح، ورواية شعبة عن مشايخه جميعا دون تقييد، وما جاء عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة فالأثر فيه كلام، إلا أن المعلوم أن شعبة لا يروي عن مشايخه إلا ما كان سماعا، حتى شهر عنه ذلك القول أعياني فم قتادة، أعياني فم قتادة، أي أنه كان يتتبع ماذا يقول قتادة، فإذا قال عن أو قال قال له في آخر الحديث أنت سمعت هذا من أنس أو أنت سمعت هذا من فلان، فإن قال نعم أخذ حديثه، وإن سكت أو قال لا ترك حديثه. قال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهم اجتمع ولا تشافه بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه. انظر معناه، إذا وجد أن هذا لم يسمع ولم يلقى انتهينا منه، ليس على مذهب مسلم ولا طريقة مسلم، إنما مسلم حمله على السلامة، لأن الأصل أن المتعاصرين مع إمكان لقاهما وهما من طلاب العلم أن يقع بينهما اللقاء. قال أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنها ولم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للدب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ما أجمل هذه العبارة يا أخوة، احفظوها، هذه العبارة حكم في باب المرسل، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعده، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، حتى الذي سمع منه في الجملة يلزم هذا الإلزام. أيش دراه أنه سمع كل هذه الأحاديث؟ قد يكون سمع بعضها، فالإلزام يلزم. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. فكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، هذا إلزام قوي. وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك وكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الروايات بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو أرادنا أن نسلم للإعلال لقلنا ربما أن عروة لم يسمعه من عائشة إنما سمعه من عمرة، وربما نقول عروة سمع من عمرة وربما سمعه بعد ذلك من عائشة. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. انظر زاد بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وبين عائشة راويين. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فروى حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني الإمام المشهور، وابن عون، ومالك بن أنس وشعب بن الحجاج، كلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي من عرف بالتدليس في الحديث. التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أما إذا صرح بالسماع وهو لم يسمع به صار كذابا. بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايتي عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن زيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر روايته إياهما في رواية بعينها. الصحابة كلهم عدول، لكن قول مسلم قوي. ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. كأنه يريد عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري. نعم. وهي في زعم من حكينا قوله من قبله واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل مخضرم، وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم وهلم جر، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن صخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، يعني ولم ينص أنهما سمع. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أسند أنه رواه متصلا بسند ولم يطعن في هذه الأساني مع أنها بالعنعنة، ولم يذكر أنهم سمعوا منهم في الجملة. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحيح الأسانيد لا نعلمهم وحنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. بحمد الله نكون قد انتهينا من مقدمة الإمام مسلم على صحيحه في هذه الليلة التي صبيحتها الجمعة 20 من شوال لعام 41 و400 ألف، ونشرع بعدها في كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل.